أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: كتاب الزكاة وفصوله أربعة. الكلام في هذا الكتاب يقع في مقامات أربعة، عبر عن كل مقام بالفصل، فنحن نذكر خارطة الكتاب لكي نكون على بينة من أمرنا. الفصل الأول: سنتعرض إلى شرائط وجوب الزكاة. وفي هذا الفصل الأول الذي هو شرائط وجوب الزكاة، الكلام يقع في بحثين في المقام الفصل الأول. البحث الأول في من تجب عليه الزكاة، والبحث الثاني في ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة. يعني الكلام سيكون في بحثين: في البحث الأول في الذي مخاطب بالوجوب، والبحث الثاني في المال الذي يجب فيه الزكاة. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني سنتكلم عن زكاة التجارة، والفصل الثالث عن المستحق، والفصل الرابع عن زكاة الفطرة. فحينئذ الكلام فعلا يقع في هذه الفصول الأربعة. أما الفصل الأول، عنوان بدأ المصنف الكتاب بقوله: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر، وهو البحث الأول في الفصل الأول. يعني من؟ يعني من تجب عليه الزكاة. قبل الدخول في البحث، لا بأس بتقسيم بذكر الصور التي يمكن أن تفترض في المقام. فعندنا هنا نفترض تارة الكلام في المجنون، وتارة الكلام في الصبي، وتارة الكلام في الكامل. إذن الكلام إما في المجنون أو الصبي أو الكامل. وعلى كل حال، هي ثلاث صور، وعلى كل حال إما أن نتكلم عن النقدين، وإما عن ماذا؟ عن الغلات، وإما عن المواشي، وإما عن مال التجارة. خب، وهذا مال التجارة، مال التجارة سيأتي على تقسيم. فعندنا كم صورة؟ 12 صورة. خب، وتارة نتكلم عن نفس المال بما هو مال، وتارة نتكلم عن الاتجار بهذا المال، تارة نتكلم عن المواشي بما هي مواشي بغض النظر عن الاتجار، واضح؟ تارة نتكلم عن النقدين بما هما نقدان بغض النظر عن التجار، تارة نتكلم عن هؤلاء حال هناك تلبس بالتجارة حيث صارت رأس مال في التجارة. فعندنا كم صورة؟ صورتين، 12 في 2 24 صورة. إذن هناك 24 صورة متصورة في المقام. والمصنف تعرض إلى ماذا؟ إلى هذه الصور، إما تصريحا وإما تلويحا وإشارة. الكلام فعلا في المقام الأول. قال: تجب زكاة المال على البالغ. خب، أولا قيد المصنف الزكاة بزكاة المال في مقابل زكاة البدن التي هي زكاة الفطرة، مشعرا بأن هذه الشروط التي نذكرها إنما هي لزكاة ماذا؟ لزكاة المال، لا لزكاة البدن. إذ سيأتي بعد ذلك بحث زكاة البدن في آخر بحث في آخر فصل من هذا الكتاب. إذا اتضح ذلك، فإنه المصنف قال: تجب الزكاة على البالغ. فما هو مراده من هذه العبارة؟ يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا احتمالان. قبل الدخول في الاستدلال على العبارة وتصديقا، يوجد عندنا احتمالان في العبارة. الاحتمال الأول بأن مراده أن الوجوب ثابت للبالغ أي الوجوب التكليفي، بمعنى أن غير البالغ غير مخاطب بوجوب الزكاة، ولكن هذا لا ينافي ثبوت الحكم الوضعي في غير البالغ، والاحتمال. فعندما قال تجب الزكاة على البالغ، الاحتمال الأول يريد أن يقول أن الحكم التكليفي إنما هو خاص بالبالغ، فغير البالغ غير مخاطب بالوجوب، وهذا لا ينافي ثبوت الحكم الوضعي في المال، بمعنى أن مال غير البالغ قد يقال بأن حق المستحقين الثمانية كما سيأتي ثابت في مال الصبي كما أنه ثابت في مال البالغ. وحينئذ إذا كان المال ثابتا فيه الحق، فيجب على الولي حينئذ ماذا؟ أن يخرج الزكاة من مال الصبي. واضح الاحتمال الأول؟ فالاحتمال الأول أنه ناظر إلى الحكم التكليفي ولا ينفي الحكم الوضعي، فلا ينافي وجوب الزكاة في المال. الاحتمال الثاني أنه لا، أنه ناظر إلى تعلق الزكاة بالمال، حيث يريد أن يقول أنه إنما تجب الزكاة على البالغ لأن المال الذي يتعلق به حق إنما هو مال البالغ، أما مال غير البالغ أصلا لا حق فيه للمستحق، وبالتالي غير البالغ لا يثبت في ماله حق، فلا يجب حتى على الولي أن يخرج المال. فما هو المراد من هذه العبارة؟ الظاهر أن مرادهم من هذا المطلب هو الثاني لا الأول، بمعنى أن مقصود من قال تجب الزكاة على البالغ في المقام ماذا؟ أنه يريد أن يرفع الحكم التكليفي والوضع، يعني أصلا المال إذا كان مال صبي فلا تتعلق فيه ماذا؟ الزكاة، وحينئذ فلا تجب الزكاة لا عليه ولا على الولي، والولي لا يخرج من ماله. نعم قد يثبت استحباب الإخراج، هذا مسألة ثانية. خب هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمراد من العبارة. خب أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى ونحن نشرك الآن البحث، لأن المصنف أشرك البحث عن البالغ والعاقل، فقال تجب الزكاة على المال على البالغ والعاقل. بيان ذلك بأنه تارة نتكلم في المسألة عن النقدين الذي يسمى المال الصامت في الروايات، وتارة نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الغلات والمواشي، وتارة نتكلم عن مال اتجاه التجارة. والمصنف هنا شو عبارات نوعا ما فيها تشويش، يعني وفيها تداخل كما سيتضح. الآن نقرر المطلب من الخارج، بعد ذلك نأتي إلى العبارة ونبين لعله بعض المشكلات فيها. أولا أما بالنسبة إلى النقدين فلم يقع إشكال من العلماء، بل ادعي الإجماع في كلماتهم أنه في المال الصامت في النقدين إنما تجب الزكاة على من؟ في مال من؟ في مال البالغ العاقل، أما الصبي والمجنون فإنه لا يتعلق بالنقدين أصلا ماذا؟ وجوب الزكاة. وهذه المسألة ادعي الإجماع عليها في المقام. خب فقط نقرر الكلمات وعلى ذلك نأتي إلى الدليل. أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى الغلات والمواشي فهنا وقع نزاع لا يوجد إجماع، فالمشهور من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب ماذا؟ الزكاة في الغلات والمواشي بالنسبة إلى مال الصبي والمجنون، خلافا لبعضهم فذهب إلى وجوب ماذا؟ إلى الوجوب في الغلات والمواشي. واضح؟ مو مطلقا في الغلات والمواشي، ذهب إلى الوجوب كما نسب إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. خب نعم، الذين قالوا بعدم الوجوب قد يقولون بالاستحباب. خب أما بالنسبة إلى مال التجارة، فالمعروف أن مال التجارة ماذا؟ لا يجب فيه الزكاة. نعم يستحب الزكاة في بعض الفروض كما ستأتي. هذا أصل ماذا؟ هذا أصل المسألة. خب ما هو الدليل على أصل الشرطية؟ من أين يعني ما هو الدليل على أن الزكاة إنما هو مختص بالبالغ ماذا والعاقل؟ استدل على ذلك أولا بعدة أدلة كمسألة عامة. الدليل الأول يتمسك بحديث الرافع، حيث أنه حديث الرافع رفع القلم عن الصبي وعمل المجنون. هنا يوجد فيه احتمالان حديث الرافع، إما أنه حديث الرافع ناظر إلى رفع الحكم التكليفي، وإما أن يكون ناظرا إلى رفع الحكم التكليفي والوضعي. وبناء على الثاني أنه رافع للحكم التكليفي والوضعي، فيكون مفاد حديث الرافع أنه لا يثبت حكم وضعي أو تكليفي على الصبي أصلا. ومن الواضح جدا أن مقتضى ذلك أن الزكاة بلحاظ الحكم التكليفي وبلحاظ الحكم الوضعي حينئذ ماذا؟ تكون مرفوعة عن الصبي، فيكون مفاد حديث الرافع أنه كل تكليف أو وضع فيه نحو ماذا؟ نحو من الكلفة على الصبي، فإنه ماذا؟ فإنه مرفوع عنه. ولا إشكال ولا شبهة أن الزكاة فيها 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 نقص أو ليس فيها نقص. هناك نقص في المال، ومقتضى كونه هناك نقصا في المال فإنه سيكون حينئذ ماذا؟ هذا مرفوع. لكن بناء هذا بناء على أنه ماذا؟ حديث الرافع يرفع الحكم التكليفي والوضعي. لكن وقع الكلام بأنه بناء على أن حديث الرافع يرفع الحكم التكليفي، هل يمكن التمسك بحديث الرافع في نفي وجوب الزكاة أو لا؟ واضح السؤال؟ لأنه حينئذ غاية ما يلزم من حديث الرافع أنه رفع الوجوب رفع التكليف، لكن لا دليل على أنه يرفع الحكم الوضعي، وهو تعلق ماذا؟ تعلق حق المستحقين في المال. خب لا يرفع ذلك. فبناء على الاحتمال الأول وهو أن حديث الرافع رفع الحكم التكليفي، هل يمكن الاستدلال به أو لا؟ ذهب السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه إلى أنه حتى لو بنينا على أن حديث الرافع ماذا فقط حكم تكليفي، فإنه يمكن أن يستفاد منه ماذا في المقام في إثبات عدم وجوب الزكاة. وملخص ما ذكره فقط من باب تتميم البحث عليكم، أنه يقول بأن الدليل على وجوب الزكاة، الأدلة الدالة على وجوب الزكاة كلها ناظرة إلى الحكم التكليفي فقط. كل أدلة وجوب الزكاة ناظرة إلى الحكم التكليفي، ولا يوجد عندنا دليل ناظر إلى الحكم الوضعي. فحينئذ نفس دليل الزكاة لا اقتضاء له لثبوت الحكم الوضعي أصلا، إنما ناظر الحكم التكليفي. وحينئذ يكون حديث الرافع ماذا؟ مقيدا لإطلاق أدلة وجوب الزكاة، لأنها ناظرة إلى الحكم التكليفي وهو رافع للحكم التكليفي. فحينئذ أدلة وجوب الزكاة قاصرة عن إثبات وجوب الزكاة على من؟ واضح الفكرة؟ على الصبي. أصلا لا دليل على ثبوت الزكاة على الصبي. ما هو الدليل؟ إنما نحتاج ماذا؟ إنما يقال أنه ماذا؟ أنه نحتاج إلى حكم رفع الحكم الوضعي. أصلا ما في دليل على ثبوت الحكم الوضعي في الزكاة، إنما ظهر أدلة ناظرة على الحكم التكليفي. وحديث الرافع رافع للحكم التكليفي، فعينئذ لا مانع. لاحظوا كلماته في ذاك المقام. وجاء بعض الروايات التي قد يستشهد منها أنها يوجد هناك حكم وضعي في باب الزكاة، لكن ناقش دلالتها. ولهذا ذهب السيد مثل السيد خوئي على مسألة خلافية، أنه ماذا؟ أنه ببركة هذا الكلام لا زكاة أصلا على من؟ في مال الصبي. ومقتضى ذلك أنه لا فرق بين النقدين وبين ماذا؟ غيرهما من الموافي والغلات ومال التجارة، لأنه لا مقتضي لثبوت ماذا؟ وجوب الزكاة على الصبي والماذا. وكذلك يأتي البحث المجنون، لأن عندنا حديث كما حديث الرافع، كما أنه يرفع التكليف عن الصبي يرفع التكليف عن المجنون، فالكلام هو الكلام بلا فرقين. خب إذا كان الكلام كذلك، فلماذا ذهب بعض الفقهاء إلى وين؟ إلى وجوب الزكاة في المواشي والغلات، حيث ذكرنا أن الشيخين وهما الشيخ المفيد والطوسي وبعض الأعلام ذهبوا إلى وجوب الزكاة في وين؟ في الغلات والمواشي. الوجه هنا تعرض إلى بحث قال على أصح القولين، فلا بأس بالتعرض إلى ماذا؟ إلى الأدلة، إلى الدليل. خب يوجد عندنا روايتان، يوجد عندنا رواية اللي هو الباب الأول من أبواب ما تجب عليه الزكاة، الحديث الثاني. خب في هذا المطلب هكذا الرواية، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، طلعتها له، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الثاني. هكذا الرواية تقول أنهما قالا. أولا قبل ما نأتي عشان يبين الخلط، النزاع بين الأعلام الظاهر أنه في مال الصبي لا في مال المجنون، يعني عبارات الشيخين ناظرتان إلى مال الصبي، والروايات ناظرة إلى مال الصبي، ولا يخفى أن المصنف هنا شبكة بين الصبي والمجنون في العبارة، كما بعد ذلك لا سيتضح. خب هكذا الرواية، أنهما قالا ليس عندك الرواية طلعتها له. خب هكذا الرواية، أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيئان، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة. خب ما معنى المال الصامت في مقابل الناطق؟ المال الصامت يعني النقدين الذهب والفضة في مقابل الناطق الذي هو ماذا؟ الذي هو المواشي. هذه الرواية تقول ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، لا يوجد فيه حق. خب والمراد من اليتيم كما هو واضح في الرواية ما هو؟ الصبي، يعني غير الدين شيء، لأنه هل يجب فيه الخمس مثلا؟ هل يجب عليه الخمس أو كذا؟ يقول ليس فيه شيء، واضح مال الدين، مال الذي أخذه لأجل الدين. خب ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، يقول فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. ما هي الصدقة الواجبة؟ الزكاة. نعم في الغلات. فاستفاد الشيخين من هذه الرواية في إثبات وجوب ماذا؟ في وجوب الزكاة في الغلات، وبضميمة عدم القول بالفاصل بالنسبة إلى المواشي عمموها، لأن كل من قال بعدم الوجوب في الغلات قال بعدم الوجوب في المواشي، وكل من قال بالوجوب في الغلات قال بالوجوب في المواشي، فبضميمة عدم القول بالفصل إذا ثبت الوجوب في الغلات فيثبت في المواشي. بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل استدلوا بهذه الرواية. إلا أنه
بالنسبة لمال التجارة
ما في ما تجارة أصلا ما ذكروا، عبارة مصنف فيها خلط كثير، الكلام الشيخين في فقط في ولهذا نقسمنا الكلام يقع في النقدين في الغلات والمواشي، بعد ذلك في مال التجارة. بحثنا كله الآن في الغلات وماذا ومال التجارة، أصلا في الغلات والمال التجارة أصلا لا يجب فيه زكاة على رأي المشهور، حتى بالنسبة إلى البالغ كما سيأتي. فالشيخين وجماعة فصلوا بين المال الصامت وبين الغلات والمواشي، وكله ناظرين إلى مال الصبي أصلا، حتى مال المجنون لم يتعرضوا إليه ولم يقيسوا مال المجنون على الصبي، والروايات واردة في الصبي. وحينئذ نرفع بهذه الرواية نرفع بيدها اليد عن ماذا؟ عن قاعدة حديث الرافع، لأن هذه أخص من حديث الرافع. واضح
شلون بضميمة أعلام الخول بالفصل حممنا للأنعام، مع أنهم هم نفسهم اللي يقولون أنه شامل للأنعام؟
من يقولون؟ لا، يقولون هكذا، يقولون نحن بين الطائفتين شيخين. طائفة تقول لا تجب، عندنا قولين في المسألة، قول يقول
لا تجب مطلقا،
قول يقول لا تجب في الزكاة ماذا؟ كلما هكذا، يعني كلما ثبتت الزكاة في الغلات ثبتت في المواشي، وكلما لم تثبت في الغلات لم تثبت في المواشي. ولا يجب القول بالتفصيل بين الغلات والمواشي بأن قال تجب الزكاة في الغلات ولا تجب الزكاة في المواشي. واضح؟ يعني ما عندنا قول بالتفصيل بين الغلات وبين المواشي، وحيث أن الرواية دلت على وجوب الزكاة في وين؟ في الغلات، بالملازمة تثبت حينئذ القول في المواشي لعدم القول بالفاصل.
واضح؟ ما صار عنه الحين هو الرواية، احنا ما نريد أن نثبت ماذا؟ ثبوت الزكاة في المواشي، تمام؟
الغلات والمواشي،
الغلات
والكلام. اللي هو قول الشيخ، الشيخين.
قول الشيخ. فنفس قوله يشمل الغلات والمواشي؟
لا، مو نفس قوله هو. لا، ما هو الدليل على كلامه؟ هو عندنا دعوة أن الشيخ يقول تجب الزكاة في الغلات والمواشي، ما هو الدليل على كلامه؟ نقول الدليل هذه الرواية، تقول هذه الرواية غاية ما ثبتت وجوب الغلات.
نعم.
كيف من خلالها نثبت وجوب ماذا؟ وجوب المواشي، زكاة في المواشي؟ نقول بعدم القول بالفصل.
نعم.
هو هكذا، كل من قال بوجوب الزكاة في الغلات فهو قائل بالوجوب في المواشي، ولا يوجد قائل بالتفصيل. واضحة الفكرة؟
نعم.
خب، هذه الرواية، خب هذه الرواية إذا تمت ماذا؟ تمت بأنه فأما في الغلات فعليها الصدقة والواجبة، والرواية نص واردة في مال اليتيم، فهي مقدمة على حديث الرافع، وحديث الرافع غير حديث الرافع يقبل التخصيص لا مانع منه. إلا أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى موجودة في الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة، نفس الباب اللي موجود هذا، أي حديث؟ حديث الحادي عشر. خب، هكذا الرواية، قال موثقة أبي بصير سمعته يقول، أو أنه سمعه يقول، سمع الإمام يقول ليس في مال اليتيم زكاة، التعبير ليس في مال اليتيم مطلقا، ليس في ماله أصلا زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة. فهذه الرواية صريحة في نفي الزكاة عن ماذا؟ عن الغلات، وبضميمة نفس التفكير، نفس اللي قلت أنت نقول إحنا هاي، وبضميمة عدم القول بالفصل، ماذا؟ أنه إذا انتفت الزكاة في الغلات تنتفي الزكاة في وين؟ في المواشي. هذا إذا ما احتجنا إلى التمسك بالإطلاق، ليس في مال اليتيم زكاة زكاتون. واضح؟ خليه استفاد أصلا من نفس الرواية. فحينئذ كيف نجمع بين الروايتين؟ هنا اختلف الفقهاء في الجمع بين الروايتين. بعض الفقهاء قالوا نحملها على الاستحباب، وهذا ما يظهر من عبارة الشهيد قوله نعم يستحب، من خلال التعارض بين الروايتين. الرواية الأولى تقول أنه فيه الصدقة الواجبة، والثانية تقول ليس فيه زكاة، نحملها على باب ماذا؟ على باب ماذا؟ الاستحباب. ككل دليلين، أحدهما يثبت الحكم الإلزامي والآخر يثبت الحكم الترخيصي، فيحمل الحكم الإلزامي بقرينة الترخيص على الاستحباب. ولهذا ذهب بعضهم إلى استحباب الزكاة في ماذا؟ في الغلات والمواشي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مال الصبي. واضح ليش خصصوا الاستحباب بالغلات والمواشي؟ لأنه ماذا؟ لأن النقدين أصلا لا يوجد دليل أصلا على ماذا؟ على لا يأتي فيها هذا التعارض، لأن الروايات ناظرة إلى ماذا؟ التعارض إنما يأتي في وين؟ في الغلات والمواشي. واضح الفكرة؟ خب، إلا أن هذا الحامل محل إشكال. هذا الحامل إذا كان عندنا دليلان، أحدهما يدل على الحكم الإلزامي والآخر يدل على الحكم الترخيصي، صحيح نرفع اليد عن الحكم الإلزامي بأي معنى ونحمله على ماذا؟ على الترخيص. لكن هذا في أين يأتي؟ يأتي في الصيغة التي يمكن أن يرفع اليد عنها ويستفاد منها ماذا؟ الاستحباب. أكرم العلماء، ثم يأتيك دليل يقول لك هذا لا تكرم أو لا يجب إكرام العالم، فهنا أكرم صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. فلو جاءنا دليل ترخيصي نحمل هذه الصيغة على الاستحباب. لكن هل هذين اللسانين، شوف العبارة، هنا عندنا ظاهر اللسانين مو حكم تكليفي، ظاهر اللسانين ماذا؟ شوف تعبير يقول فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة، فكنا نص في إثبات الزكاة. هل هذا التعبير عليها الصدقة الواجبة يمكن أن نجمعه بقولنا ليس على جميع غلاته زكاة أن نحمل الصدقة الواجبة على المستحبة؟ هل غير قابل أو غير قابل؟ غير قابل. مثل كأن تعرف هكذا، كأن النص، كأن الرواية تقول الأول تجب الزكاة والثانية تقول ماذا؟
لا تجب.
هل يقبل الجمع بينهم أن نحمل الوجوب على الاستحباب؟ هل يصح هذا الحمل أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه بمثابة التعبير بالمادة، والمادة صريحة في الوجوب، ولهذا الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب قد يقال محل تأمل. فحينئذ ماذا نفعل؟ حينئذ يقع التعارض المستقر. إذا تحصل التعارض المستقر نأتي للمرجحات. الظاهر كما ذكروا أن وجوب الزكاة في الغلات على الصبي موافق لرأي العامة، فالرواية الدالة على وجوب الزكاة في مال الصبي ماذا؟ موافق للعامة
بغض النظر عن
أنها
سندها صحيحة
أو موثقة. نعم صحيح، يعني الروايتين كلاهما حجة في باب التعارض. ما يرجحون، ما يعرفون بأوثقية أو صحية عند الأعلام أكثر، يعني أكثرهم رأي نادر، مو كل المتقدمين يفهم من بعض عبارات الشيخ، وإلا المعروف بينهم أنه الترجيح بالأوثقية، يعني الترجيح عند الطرق سيأتيكم في باب التعارض أمار
خاصة عند الشهيدين،
ما يرجحون بالأوثقية والعدلية.
هم معلوم هذا
أوثقية؟ بلي، هم أصلاً ما يرون الرواية دي حجة، بس إحنا نتكلم الآن عن مسألة ماذا؟ عن مسألة عامة، يعني نفس الرواية قد يرون حجيتها بلحظة أنها موثقة وحجة، لكن عمل الأصحاب بها وكذا يعضد الحجية بهاللحظة. المعروف بينهم أن الترجيح بصفات الراوي غير تامة، يعني ما يرجحون بالأوثقية والأعدلية وماذا، المعروف بينهم هكذا، وخصوصاً إذا كانت الرواية منجبرة بعمل أصحاب. فالمعروف في صناعة في مثل هذه المسألة أنه تحمل الرواية الدالة على الوجوب الزكاة على وين؟ على التقي، على التقية. فنحمل صحيحة زرارة ومحمد المسلم التي تقول فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة ماذا؟ على التقي، على التقية، لأن العامة يقولون أو بعض العامة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى زكاة في الغلات، والنتيجة ماذا؟ لا تجب الزكاة. خب، إذا ما قبلت هذا الجمع حمل على التقية، نقول يحصل التعارض ويتساقطون، نرجع إلى أطلاق حديث الرافع، أطلاق حديث الرافع، نعم، البراءة عن ماذا؟ البراءة عن لو أطلاق حديث الرافع الذي يدل على البراءة. واضح؟ إذن ماذا؟ إذن في النتيجة النهائية ماذا؟ أنه لا دليل على وجوب الزكاة الغلات والمواشي على من؟ على الصبي، وهذا كله ناظر إلى الصبي أصلا، ولا علاقة للمجنون في ذلك. والمعروف بينهم أن المجنون لا دليل، يتمسك بحديث الرافع، فحينئذ لا دليل على ثبوت الاستحباب في ماله. خلنا نقرأ شوي ونرى في بعض الحيثيات الآن نشير إليها في البحث. قال: تجب زكاة المال على البالغ العاقل، فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ما في دليل على وجود دليل على وجوب الزكاة. هنا بحث في المجنون. بعد وضوح المطلب، هل هناك فرق بين الجنون الإدواري والجنون الإطباقي؟ هذا مطلب. مطلب ثاني أنه عدم شرطية البلوغ، هذه عبارة مجملة أيضا تحتاج إلى تفصيل نوعا ما. فلكي نوضح المطلب أكثر بعد وضوح أصل المطلب، بعض التنبيهات، نتكلم عن بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن البلوغ شرط، هل هو شرط في تمام الحول أو شرط في بعض الحول؟ شوف، الزكاة كما هو واضح عندكم معلومات القديمة أن بعضها يشترط فيها تمام الحول، وبعضها بعض أقسام الزكاة يشترط فيها ماذا؟ مضي حول. وبعض أقسام الزكاة لا يوجد فيها حول، إنما الملحوظ فيها ماذا؟ زمان التعلق. بيان ذلك أنه في زكاة النقدين وفي زكاة المواشي لا، وكذلك في مال التجارة. أما التجارة ما نحدث عنه كثير لأنه سيأتي عنا بحث مفصل. في ماذا؟ في المواشي وفي النقدين يشترط مضي حول في وجوب الزكاة. فحينئذ نقول متى ما لم يكن بالغا في أثناء الحول فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يجب الزكاة، وإنما تحسب الحول من حين البلوغ. خب، هذا في البالغ أتكلم، بعد ذلك في المجنون أيضا سنتكلم. إذن في البالغ إذا كان الكلام عن النقدين وعن الغلات فإنه إنما يبدأ حساب الحول من متى؟ من حين ماذا؟ من حين البلوغ. وقبل البلوغ لا حساب للحول. أما بالنسبة إلى الغلات فإن الغلات لا يشترط فيها مضي الحول، وإنما تتعلق ويخاطب المكلف بالزكاة متى؟ من حين ماذا؟ من حين ماذا؟ من حين انعقاد الحب كما سيأتي، صحيح؟ من حين الانعقاد على تفصيل سيأتي، الاحمرار الاخضرار وكذا انعقاد الحب. فزمان التعلق لا يشترط فيه مضي حول، إنما ماذا؟ إنما زمان انعقاد الحب. خب، فحينئذ هنا المدار على هذا الزمان، فإن كان في هذا الزمان بالغان ماذا؟ خطب بالتكليف، وإن لم يكن بالغ لا يخاطب بالتكليف. فلو كان صبيا وعنده مال وقام بزرع ماذا؟ بزرع أحد الغلات الأربع، ولما مثلا وكان صغيرا غير بالغ، لما جاء وقت الحصاد بلغ، فيتعلق عليه خطابة الزكاة، فيجب عليه الزكاة. المدار على البلوغ في زمان ماذا؟ زمان انعقاد الحال. واضح الفكرة؟
ماذا الشيخنا بيانكم؟
نعم،
من جديد أحن زمان تعلق الزكاة هو انعقاد الحال، تمام؟
نعم.
إذا بلغ قبله
قطعا ثابت.
إذا بعده شو؟
في أثنائه في هذه الفترة. يعني المدار في توجه الخطاب أن يكون بالغا في زمان الخطاب. ما هو زمان الخطاب في الزكاة إذا كان من الغلات؟ في زمان ماذا؟ في زمان انعقاد الحب. فإذا جاء زمان انعقاد الحب وهو بالغ فيتعلق به ماذا؟ فيتعلق به الزكاة.
ولكن عبرتون الحصاد
لا انعقاد الحب، يعني عبد الحصاد ممكن اشتباه، يعني المدار على انعقاد الحب أو صدق الاسم كما سيأتي واضح في كلام أنه في زكاة الغلات انعقاد الحب إذا عبرت بالحصاد، يعني اشتباه يعني مرادنا انعقاد الحرب، ماذا وصدق قول وصدق الاسم كما سيأتي. خب، فالمناط البلوغ حينئذ ماذا؟ في وقت التعلق. وكذلك أيضا في المجنون يأتي البحث. فعندما نقول يشترط العقل، فإنه في القسم الأول في النقدين، وفي المواشي التي يشترط فيها مضي الحول، لابد أن يكون عاقلا في تمام الحول. واضح، لابد أن يكون عاقل. ولهذا لو عرض عليه الجنون في أثناء الحول يستأنف حول جديد. واضح،
هذا بالنسبة للنقدين والأنعام.
نعم، بالنسبة للنقدين لأنه يشترط فيها مضي حول. فإذا اشترط مضي حول كما أنه نشترط أنه لابد أن يكون بالغ في تمام الحول، كذلك لابد أن يكون عاقل في تمام الحول. فلو كان مجنون جنونا إدواريا مثلا وعرض عليه الجنون في أثناء الحول انقطع الحول، انتفى شرط، وهو أنه يشترط في وجوب الزكاة ماذا؟ العقل. العقل في ماذا؟ في تمام الحول. أما بالنسبة إلى ماذا؟ أما بالنسبة إلى الغلات، فالمدار على العقل متى؟ في زمان التعلق، في زمان الخطاب، في زمان الوجوب، وهو زمان ماذا؟ زمان انعقاد الحب وصدق الاسم. واضح؟ حتى لو جن قبل ذلك أو بعد ذلك لا أثر في ذلك، ما دام كان عاقل في فترة انعقاد الحب، ولو عاقل فترة ما بسيطة، ساعة نص ساعة، يجب عليه الزكاة. إنما وقع النزاع بينهم في هذا المطلب، أن المجنون بالجنون الإدواري إذا كان فترة يسيرة نص ساعة، هل هذا موجب لقطع الحول؟ الآن قلت بأنه يشترط العقل، صحيح؟ ففي النقدين وفي الغلات وفي النقدين صف الله وفي المواشي يشترط مضي الحول. تارة يكون الشخص مجنون بالجنون ماذا؟ بالجنون الإطباقي، فهو واضح الكلام، واضح. إذا كان مجنون بالجنون الإطباقي فإنه لا تجب الزكاة كما هو واضح. تارة يكون مجنون جنون إدواري، خب هذا المجنون بالجنون الإدواري في خناء، إذا كان مجنون على هذه الطريقة سنة يكون مجنونا وسنة يكون ماذا؟ عاقلا، يجب أو ما يجب الزكاة؟
واضح، يجب في سنة،
يجب في سنة ولا يجب في سنة. خب، الكلام بأنه ماذا؟ أنه لو كان، هاي المسألة خلافية، لو كان مجنون بمقدار نص ساعة، مقدار قليل، فترة يسيرة جدا، هل الجنون بالفترة اليسيرة يوجب انقطاع الحول أو لا يوجب انقطاع الحول؟ واضح السؤال؟ المشهور هو ذلك الانقطاع، إلا أن صاحب العروة عنده عبارة في العروة يقول بل هكذا يعبر، هي عبارته في العروة، قال: الثاني العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو إدوارا، بل قيل هذا أن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول. واضح الفكرة؟
لحظة يعني،
لحظة نصف، بل وهذا رأي المشهور، وهو رأي معروف، بس هو يستشكل، يقول لكنه مشكلون، صاحب العروة يستشكل في أن عروض الجنون فترة يسيرة توجب قطع الحول. ليش؟ قال: لكنه مشكل، بل هكذا عبارته، بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا. تفهم وش بيقول؟ يقول المدار على صدق العنوان، يقول هذا الشخص الذي في هذه السنة كل فترة كان عاقل، عرض عليه الجنون ساعة أو ساعتين أو يوم، قول يوم، ماذا يقال في حقه؟ يقال هذا في السنة كان عاقل أو كان مجنون؟ في السنة كان عاقل، لم يكن مجنون. والمدار على صدق ماذا؟ على صدق العقل في تمام الحول، في مجموع الحول. ولهذا استشكله في المقام بأن عروض الجنون الإدواري ماذا؟ فترة بسيطة لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى صدق عنوانه أنه مجنون في الحول، هاي المدار عنده صدق العنوان، هل أنه يقال أنه مجنون في الحال أو لا يقال؟ لكن الصحيح والظاهر عدم تمامية هذا الكلام الذي ذكره في العرواء.
ينقطع
على رأي من؟
مشهور.
بل ينقطع الحول ولو لحظة. كأنه وش يقولون؟ كأنه مثل وإيش؟ مثل كأن مثل كما سيأتي في الملك. لو أنت بعت المواشي لحظة وبعدين اشتريتها، تسعرها في جلي، يشترط الملك في تمامية الحول. لو بعت المواشي في وين؟ في ساعة ورجعتها، ينقطع ما ينقطع الحول. كما هناك ينقطع، هنا أيضا ينقطع. ولا يقال عرفا أنه مالك في تمام الحول، عرفا يقال أنه كان مالكا في تمام الحول. والسيد الخوئي هناك عند بحث لطيف في هذا المقام قال هذا خلط، أشرنا إليه سابقا بس هو فصل البحث هنا، هذا خلط بين ماذا؟ بين التطبيق وبين الرجوع إلى العرف. هذا نحن الآن في مقام تطبيق أو في مقام استكشاف المفاهيم، نحن في تطبيق لا يرجع فيه إلى العرف، واضح؟ وهو فصل البحث، فلاحظ فإنه لا يخلو البحث هنا، فصل في الكلام لا بأس، بحث جيد في، وأشرنا إليه سابقا هو لم يفصل هنا في الكلام جيد، يعني أنه نحن هنا مقامنا ليس مقام ماذا؟ ليس مقام تطبيقي، إنما المقام اسمه مقام تطبيق، مو مقام استكشاف المفهوم. ما لنا علاقة أن العرف قال أو ما قال، العرف خلاله يقول، نحن الآن في مقام الدليل قال، استفدنا من الدليل أنه ليس في مال المجنون زكاة بحديث الرافع، واشترطنا أنه يكون هناك عاقل في تمام الحول، اشترطنا أن يكون عاقل في تمام الحول، هذا مو عاقل في تمام الحول، عرفا قالوا بالمسامحة أنه عاقل أو معاقل، ما لنا علاقة به، واضح الفكرة؟ فهذا نحن بحثنا بحث تطبيقي مو بحث استكشاف المفاهيم، فلا معنى للرجوع إلى العرف في هذه المسألة. هذا التنبيه كم؟ التنبيه الثاني. قال، خلنا نقرأ العبارة، فلا زكاة على الصبي والمجنون، يعني مجنون مطلقا إطباقا أو إدوارا، ما فصل، وسواء كان هذا الإدوار ماذا؟ إدوار بساعة أو إدوار بغير ساعة، لا فرق في النقدين إجماعا ولا في غيرهما، في غير النقدين. شوف عبارة الشهيد لا تخلو من إشكال، عبارة غيرهما يشمل ما هو كل مطلق ما عدا النقدين، فيشمل ماذا؟ فيشمل الغلات والمواشي ومال التجارة. لكن عرفت من خلال البيان الذي ذكرناه أن النزاع بينهم في وين؟ مو في التجارة، في مال الغلات وال في الغلات والمواشي فيه. فلا يخلو تعبيره في غيرهما في غير النقدين من إشكالين، لأن الشيخين حسب الأدلة التي قرأناها وهو 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 مدعاهم بأنه ماذا؟ بأنه الكلام والبحث في وين؟ في الغلات والمواشي، هذا أولا. ثانيا أنه في العبارة شرك بين الصبي والمجنون، اللي يقرأ العبارة يقول ولا في غيرهما على أصح القول، يعني ما فرق، ما في فرق بين البحث الصبي والمجنون، واضح الفكرة؟ والحال أن النزاع في وين؟ في الصبي، وين عممه البعض، لكن الشيخ يرى أنه البحث في الصبي. فالإشكال من جهتين، من جهة التعميم المجنون، والجهة ماذا؟ من جهة مطلق غير النقدين، بل الصحيح أن يقال البحث في الغلات والمواشي في مالص صبي. قال على أصح القولين، ليش أصح القولين؟ تحدثنا التعارض بين الروايات، روايتين عندنا ماذا وجمع، قلنا أنه رواية تقول فيه الزكاة الواجبة، رواية تقول ليس فيه الزكاة، وذكرنا ماذا؟ ذكرنا أنه إما يصير تعارض ونجمع جمع عرفي بالاستحباب كما يظهر من عبارته، وإما أن نقول بماذا؟ بالترجيح، وإما أن يتساقطون نرجع إلى ماذا؟ أدلة حديث الراف. هذا الجمع
فهم خب الجمع، هذا خب مشكلة،
مشكلهم يقبلونه.
أولا هو لا يرى في الجهة، الرواية الثانية
أقول لك قلت يرى حجية، هو لا يرى حجية الموثق بما هو موثق، لكن بسبب عمل الأصحاب فهو حجة، وهو في متقدمين ما دهم يعني ما كانت المسألة مبلورة في الجمع العرفي مادة وهيئة وهالألسنة، فكانوا يفهم من كلماتهم أنه المطلب يعني المطلب لحين ما كان بذاك النضوج بأنه ماذا، بأنه هناك فرق بين التعبير، يقول له هذا حكم إلزام هذا حكم ترخيصي، حكم إلزام وترخيصي فيه زكاة واجبة ليس فيه الزكاة، نحمل الحكم الإلزامي على استحباب، ما أقبل ورد هذه الأفكار. لا التقية ما تصلنا إلى التقية، التقية في إذا أمكن الجمع العرفي
لأنه موافق لرأي العام.
لا شوفها نقول ذكروا في ورد التعارض متى تصل التقية، التقية من مصادق إنما نأتي للمرجحات بمخالفة العامة بموافقة الكتاب بالشهرة وكذا، إذا كان التعارض تعارضا مستقر يعني إذا ما أمكن الجمع العرفي هذه قواعد باب التعارض إنما تجري في بوارد التعارض مستقر، وإذا أمكننا الجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى ماذا، إلى الجمع ماذا بالترجيح بالتعارض إعمال قواعد باب التعارض المستقر، حين المخالفة العامة تصل إلى عند التعارض المستقر. إذا حملنا جمعنا روايتين بالاستحباب هذا جمع عرفي، وفي الجمع العرفي لا ينظر إلى مسألة ماذا، إلى مسألة قواعد باب التعارض، قواعد باب التعارض إنما تعمل في موارد التعارض المستقر، ولهذا إذا عندك عام وخاص ما يقولون العام موافق للعامة أو الخاص موافق للعامة، لا نقول إذا أمكن الجمع العرفي بالتخصيص بالتقييد بالحكومة بالورود، إذا أمكن الجمع العرفي بأحد هذه الأمور بالتقييد بالتخصيص بغيرها من الجمع العرفي ما نجي إلى ماذا، لا نأتي إلى قواعد باب التعارض المستقر أنه ما خافق الكتاب ما خالف العامة خذ بالأشهر خذ بالأوثاق خذ بالأعدل، لا تأتي هذه القواعد، ولهذا هذا حل ثاني، إذا ما قبلنا الاستحباب تصل النوبة إلى التعارض المستقر. قال ولا في غيرهما على أصح القولين، نعم يستحب، وش نعم يستحب ظاهر عبارته أيضا أنه نفس الإشكالات، يستحب في مطلق ما عدل النقدين، لكن عرفت أنه الاستحباب إذا ثبت إنما هو في الغلات والمواشي، وإذا ثبت شوف هذه نعم يستحب فيها احتمالين في العبارة، نعم يستحب فيها احتمالان، الاحتمال الأول استدراك من ماذا، من كل المطلب حيث قلنا لا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين ولا في غيرهما، نعم يستحب في ماذا، في النقدين وفي غيرهما، فيكون نعم استدراك من جميع من كل المطلب، من كل المطلب يعني في النقدين وفي غيرهما، هذا احتمال في العبارة. فالاحتمال الأول أنه نعم استدراك من جميع المطلب حيث أنه نفينا وجوب الزكاة في النقدين وفي غيرهما، لكن نثبت الاستحباب في النقدين وفي غيرهما، وهذا الاحتمال ممكن ثبوتا لكن غير مقبول إثباتا، لأنه عندنا قرينة خارجية تقول لم يقل أحد بإثبات استحباب الزكاة في النقدين، فهذا الاحتمال باطل وإن كان ممكن ثبوتان في العبارة. الاحتمال الثاني أنه نعم استدراك في غيرهما، يعني نحن وإن لم نقل بالوجوب كما ذهب الشيخين في الغلات والمواشي إلا أنه نقول بالاستحباب، وهذا هو مرادهم، وهذا هو المراد، مرادهم من العبارة، وله قراء في كتبهم في يعني في عبارة الدروس وكذلك في الشرائع وفي المسالك أشار إلى ذلك، يعني المراد أنه يستحب ماذا، يستحب الزكاة في الغلات والمواشي. نعم هناك إشكال في ثبوت الاستحباب في مال المجنون، غاية ما يمكن أن يقال بثبوت الاستحباب في مال ما، في مال الصبي، أما تعميم الحكم لمال المجنون لا يخلو من إشكاله، بل ذهب بعضهم إلى حرمة مو استحباب إلى الحرمة أنه يحرم على الولي أن يخرج الزكاة من مال المجنون، بل بعضهم حتى قال يحرم أن يخرج الزكاة من مال الصبي لأنه تصرف في مال الصبي فيه ضرر على الصبي ما في مصلحة تخرج الزكاة، واضح. ولهذا بعضهم ذهب إلى عدم المشروعية أصلا، كما عن ابن إدريس، كما في قرأت عن ابن إدريس يقول أصلا بحرمة إخراج الزكاة عن مال الصبي، لأنه تصرف في خلاف المص مصلحة. شفت تصرف طلع الزكاة من مال مسكين. وصاحب المدارك أيضا ذهب إلى ذلك، عدم المشروعية، بدعوى أن التصرف في مال الغير حرام شرعا، خصوصا مال اليتيم مال الصبي. عبارات الشهيد لا تخلو من إشكالات يعني وتداخلات في المطلب. هذا تمام الكلام، يأتي وكذا لو اتجر يأتي، وصلى الله عليه وسلم.